بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ترتبط قصة الأنبياء وبعثتهم إلى البشر بموضوع الحاجة البشرية إلى الدين. هذه الحاجة الأكيدة في نفس الإنسان تتطلب أن تغطى من خلال مبعوثين عن الله عز وجل، يكونون الواسطة بين الخلق وبين ربهم ليقضوا هذه الحاجة في أبعادها المختلفة. ولذلك كما ذكرنا في ليلة مضت، كان خلق النبي والرسول في بداية هذه الدورة البشرية سابقا على خلق البشر أنفسهم، وجود الحجة، وجود الرسول، وجود من يقوم بتغطية هذه الحاجة، ينبغي أن يكون سابقا على وجود هذا الإنسان. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوعا من المواضيع المهمة المتجددة، وهو موضوع حاجة الإنسان إلى الإيمان والدين في كل العصور وفي عصر العلم الذي نعيشه حاليا، وذلك لأن هذا السؤال يتجدد مع كل تأثير غربي وافد، ويطرح على من يذهب إلى هناك من مبتعثينا وطلابنا وجاليات المسلمين، بل ويفد إلينا أيضا ضمن ما يفد من الثقافة والنتاج الغربي. يجادل هؤلاء بأنه لا حاجة إلى الدين في هذا الزمان، لا حاجة إلى الإيمان في هذا الزمان، لأن عصر الدين قد انتهى، والآن نحن نعيش في عصر العلم. تفسير الدين للأشياء، كشفه عن الحقائق، كان ضمن فترة زمنية ماضية، الآن العلم تولى هذا الدور. لأشرح لك هذه الفكرة قبل أن نفد في الحديث عما يطرحه المؤمنون والمتدينون، سواء كان من المسيحيين أو المسلمين أو اليهود، من أفكار في بقاء الحاجة إلى الدين. صيغة الفكرة التي تنفي الحاجة إلى الإيمان إلى الدين في هذا الزمان تقول هكذا: الإنسان مر بثلاثة عصور. العصر الأول يسمونه عصر الخرافة، العصر الثاني عصر الدين، والعصر الثالث عصر العلم التجريبي. بالنسبة إلى العصر الأول، يقول هؤلاء الزاعمون بعدم الحاجة إلى الإيمان والدين، يقولون كان الإنسان في الأزمنة السحيقة يرى الأحداث حوله ولا يملك لها تفسيرا، يرى البراكين، يرى الزلازل، يرى العواصف، يرى الأمواج، يرى الخسوف، يرى الكسوف، يرى الظواهر الطبيعية، يرى الأشجار الضخمة، يرى الحيوانات المفترسة والقوية، فلا يملك تفسيرا لهذه القوى التي تدمر ما أمامها. ما يدري ليش الزلزال يصير، البركان ليش يطلع، الشمس ليش تكسف، الليل لماذا يأتي، الفيضانات لماذا تحدث، ما يعلم عنها الأشياء. فتصور، هكذا يقولون، تصور أن هناك أسرارا غيبية في داخل هذه المخلوقات، قوى روحية مجهولة ضخمة في داخل البركان، أرواح ضخمة وقوية في داخل الزلزال، في داخل الأشياء هذه هناك أسرار غير معروفة، تغيب الشمس، تطلع القمر، تجيب الليل. طيب الإنسان حسب كلامهم انتحل خرافات في تفسير هذه الأحداث والظواهر الطبيعية، ولأنها كانت أقوى منه وأكبر فخضع لها وعبد بعضها، خاف منها، توسل إليها، قرب القرابين لأجلها، كل حتى يرد سطوة هذه الأشياء الخارقة الأقوى منه، معتمدا على أنها الأشياء في داخلها أسرار، أرواح، قوة كامنة، فحتى يتقي شرها عبدها، تقرب إليها، احترمها، قرب إليها القرابين. هاي المرحلة الأولى، ويطلقون عليها أسماء مختلفة، المرحلة الطوطمية وغير ذلك، هذه بحوث ما يحتاج الروح وراء هالأسماء، المهم الفكرة بشكل مختصر تكون واضحة. هذا العصر القديم جدا للإنسان. يقول هؤلاء بعد ذلك بدأ عصر الدين، اتطور الإنسان في مداركه العقلية، جرب الأشياء، تركزت ملاحظاته، فبدل ما يقول كل شيء فيه روح مخيفة وقادرة، جمعها كلها، فافترض وجود قوة خارقة سماها مثلا الله، سماها المعبود، وهذا موجود في مكان عالي في السماء، فهو هذا المسيطر على كل الأشياء، هو المسير لكل هذه الأشياء. ومن هنا يقول هؤلاء نشأت فكرة الإيمان بالقوة القادرة الواحدة، بدل ما كانوا يقدرون روح البركان والثعبان والفيضان والما أدري الزلازل، صار جمعوها كلها في قوة قادرة واحدة اللي اعتبروها هي القوة المتفردة بإدارة الكون، يضيف هؤلاء. فهل فترة أيضا جاء جماعة اللي احنا نسميهم الأنبياء، هم يقولون جماعة من الأذكياء من الفاهمين، وأقنعوا الناس بأن بينهم وبين تلك القوة ارتباط، وبالتالي مشوا الناس في هذا الاتجاه، فنشأ عصر الدين. هم طبعا أصحاب هذه الفكرة لا يعتقدون بقضية المرسلين وأنهم مبعوثون من قبل الله وإلى غير ذلك. فيقول الإنسان تطور فكرة هكذا إلى أن جمع القوى الخفية المقتدرة في قوة واحدة، وفهل أثناء جو جماعة من الأذكياء والفاهمين ربطوا أنفسهم بهذه القوة الكبيرة، وصار عصر الدين اللي يسمى. على أثر تقدم الإنسان في عقله وعلمه ترك الخرافات مال العصر الأول، صار في العصر المتقدم نسبيا وهو عصر الدين. يقول هذا استمر إلى فترة عصر العلم، بعد ما تم الطلاق بين الكنيسة الأوروبية وبين العلماء الطبيعيين، وبالذات بعدما وجد المنهج التجريبي والمذهب التجريبي في حوالي ما بعد سنة 1550 أو 60 ميلادية، صار هذا المذهب التجريبي اللي يصل إلى الحقائق عبر تجارب علمية دقيقة في كل شيء، يقول الآن الإنسان اكتشف أن قضية الخسوف والكسوف لا فيها أرواح ولا فيها قوة خفية ولا أكو كذا، وإنما هي معادلة فلكية واضحة الأسباب. صار الزلازل أيضا معروفة باعتبار تحرك الصفائح الأرضية ضمن نظام معين. صارت البراكين أيضا إلها سبب معروف وواضح. صار كل هالأشياء معروفة، لذلك استغنى، يقول هؤلاء، استغنى الإنسان عن الحاجة إلى الدين في تفسير مظاهر الطبيعة. ذاك الوقت بعد ما يحتاج إلى الإيمان ولا إلى الدين، ليش يحتاج؟ كان يصلي صلاة الآيات، الآن يدرس أن يدري أن الخسوف فد شيء طبيعي، مثل ما تطلع الشمس خسوف وكسوف يصير. طيب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور. وكلما، لاحظ، يقول وكلما زاد الإنسان معرفة بعالم الطبيعة والأسباب والعلل المتحكمة فيه، اتجه باتجاه العلم وترك الدين والإيمان. كل ما إذا يعرف 50% من الأسباب يصير متدين بمقدار 50%، وعالم طبيعي بمقدار 50%. فإذا ترك، عرف أكثر الأسباب، بعد يترك الدين. وش عنده يبقى في الدين؟ الدين كان يفسر إلى ظواهر الطبيعة وغيرها ويعطي فكرة، لأن ما يحتاج إلى، يتركها مع السلامة. فيقول الآن إحنا بدأنا في عصر العلم، مو في عصر الدين. عصر الدين انتهى، وكل ما تقدم الإنسان في العلم كلما ترك الدين. طيب، هذه خلاصة فكرة هؤلاء، وهذه الفكرة الآن يتعرض لها أيضا شبابنا المبتعثون وجالياتنا الموجودة في الخارج، وأيضا يصل إلينا تأثيرها من خلال ترجمة النظريات والكتب والأفكار. هل بالفعل الأمر هكذا أو لا؟ المؤمنون، والمؤمنون هنا لما نتحدث مو يعني خصوص المسلمين، لا، وإنما عموما من يتدينون بدين إلهي، مسيحيين كانوا أو يهودا أو مسلمين، المؤمنون بالأديان وببقاء الحاجة إليها يطرحون جوابين. تفت إلي؟ الجواب الأول يسمونه جواب نقضي. جواب نقضي يعني شنو؟ يعني فقط الغرض منه تخريب كلام الطرف الثاني. مثل ذاك نفخ بالون، انت تجي تأخذ دبوس تقضه تسقبه ينشتم. طيب، واحد يجي يقول لك مثلا كل أهل هذه البلدة مؤمنون، ما يحتاج ترد عليه، بس جيب واحد من أهل البلد مو مؤمن، خلاص انتهت نظريته. ويقول كل أهل هالبلدة مؤمنون، بس جيب واحد، لا تكسر نقاشية. هذا يسمونه جواب نقضي، يكفي أن تأتي بشخص واحد غير مؤمن تخرب نظريته. هذا الجواب النقضي. يرد المؤمنون وأتباع الديانات على هذه النظرية أولا بجواب نقضي. حاصل هذا الجواب أنكم تقولون كل ما تقدم الإنسان في العلم ترك الإيمان والدين، باعتبار صار بالعلم يعرف الأسباب أكثر فيترك الدين بشكل أكثر. طيب، مقتضى هذا أن يكون عدد المتدينين والمؤمنين في هذا العالم اللي الآن متطور علميا بما لا يقاس بسنة 1600 ميلادية، بينه وبينه 400 سنة، المجتمع البشري قفز قفزات هائلة في العلم، يفترض بناء على هذا ما دام العلم أخذ مداه الأوسع أن يكون الدين شنو؟ متراجع، أن يكون المؤمنون قلة، أن يكون اللجوء إلى الدين والإيمان ضعيف. خلينا نجي نشوف الإحصائيات تقول أن العالم اليوم يقترب من 8 مليارات نسمة، مو 6 مليارات، 6 مليارات كان قبل 10 سنين، الحمد لله البشر يشتغلون زين في هذا الجانب. طيب، يقتربون من 8 مليارات، من هالـ8 مليارات فقط 16% منهم غير متدينين، بين ملحد ولا أدري، يعني فد واحد ملحد يقول لا الله ماكو دين ما يحتاج، وبين واحد بهيمة الله في أرضه حسب التعبير، طيب لا يتدين بدين لا عن إلحاد وكفر، لا مشي الأمر هكذا، هذا 16%، بينما يقولون مثلا المسيحية لو صدقت هذه النسبة يشكلون 31% من البشر، المسلمون يشكلون 23% من البشر إن صدقت النسبة، الهندوس يشكلون حوالي 17 أو 18% من هؤلاء البشر، طيب، والباقي 17 أو 16% لا دينيون، والباقي من أديان مختلفة شتى. زين، إذا كان عدم التدين 16% مع أن العلم وصل إلى أقصى مدياته، هذا ينقض نظريتكم، كان المفروض ما زاد العلم ينترك الدين أكثر. أشوف الدين صار سواء في المسيحية في اليهودية في النصرانية بل حتى في الهندوسية، طيب وإن كان رح نتحدث عنها أنها ليست دينا إلهيا، طيب على كل حال المؤمنون بهذه الأديان أضعاف مضاعفة لغير الدينيين، وهذا ينقض كلامكم. مفروض كلامكم أن كلما ارتقى العلم قل ارتباط الناس بالدين، والحال أننا نجد أن المؤمنين وأصحاب الديانات أضعاف ما هم عليه من غير الدينيين والمتدينين، هذا من حيث الكمية. من حيث الكيفية، المفروض كلما زاد الإنسان علما يزيد إلحاد ويترك الدين أكثر، لكننا نجد عكس ذلك. الآن في الأمة الإسلامية كم من مئات الألوف من أصحاب الكفاءات العلمية العالية، في الأمة المسيحية كم من الملايين من أصحاب الكفاءات العلمية، وهكذا بالنسبة إلى غير هؤلاء. ما دام أنه كلما زاد العلم قلت الحاجة إلى الدين وعدم الاعتراف به، المفروض هؤلاء ما يكونون أصلا أجزاء من الأمة الإسلامية ولا من الأمة المسيحية ولا من الأمم المتدينة، مفروض يكونوا غير متدينين، والحال أننا لا نجد هذا، بل نجد أن حتى من يكون في مرحلة من مراحل الشك ينتهي به الأمر إلى الإيمان، كما قال صاحب كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، هذا كريسي موريسون، وهو رئيس الهيئة العلمية في نيويورك، ألف كتابا بعنوان قديم الكتاب بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان، يبين في هذه الحقيقة أن هذا الكون قائم على نظام دقيق جدا، بحيث من يتعمق فيه لا يملك إلا أن يعترف بالله عز وجل وأن يسلم له ويؤمن به. هذا قديم. واحد الآن فرانسيس كولينز، هذا رئيس مشروع الجينوم البشري في أمريكا، دي ان ايه الصبغة الوراثية، الجينات، هذه آخر ما انتهى إليه العلم من الكشوفات. أكو مشروع ضخم إليه في أمريكا، طيب، بحيث هذا، هل هالرقم انت أخذه هالشيء البسيط، أن هذا الطفل الصغير اللي عمره سنة واحدة يحتوي في داخله كما يقولون على 3 مليارات و300 مليون حرف من حروف السلسلة الوراثية والصبغة الوراثية كما أفاد بعض الباحثين. طيب، هذا شنو هالخلق العجيب المرتب العظيم المذهل؟ طيب، هذا الشخص كان في أول أمره مشككا، لما دخل في هذا المشروع ورأى بين عينيه عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه رجع مؤمنا أشد الإيمان بالله عز وجل. أكثر من هذا، نفس رائد المذهب التجريبي فرانسيس بيكون، طيب، في المتوفى سنة 1626 ميلادية، عند هذه الكلمة أنقلها إليك، هذا رائد هالمدرسة اللي بعض، يعني بعض الناس لما يتلقفوا هالكلام، ومع الأسف يعني بعض ممن هم ينتسبون إلى هالأمة شوية تعلم إلى كم حكاية، صعد رأسه، إيه أنا صرت ملحد، أنا ملحد خلاص، لا أعترف بوجود الله ولا كذا، الله ماكو إلى آخره. ليش؟ لأن العلم لا يثبت ذلك. يابا، هذا اللي أسس الأساس للحضارة الغربية في منهجها ومذهبها الجديد التجريبي، هذا فرانسيس بيكون، يقول إذا أمعن العقل النظر، هذا نص كلامه، وشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها، فإنه لا يجد بدا إلا التسليم بالله تعالى. إذا واحد بحث وشاف حلقات الكون والطبيعة كيف تتصل بنظام لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا بد أن ينتهي إلى تسليم بالله. زين يا فرانسيس بيكون، إذن ليش بعض الناس لما يتعلمون كلمتين يصيرون ملحدين؟ ليش لما يتخصصوا شوية في العلم أول الدرجات يتركون الإيمان؟ يقولها في عبارة أخرى، يقول له وإن القليل من الفلسفة والعلم يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. إذا واحد تعلم شوية فلسفة وشوية علم يميل عقله إلى الإلحاد، ولكن التعمق فيها ينتهي بالعقول إلى الإيمان. هذا أصبر عليه شوية، خليه يتخصص أكثر، خليه يتعلم أكثر، خليه يتعمق أكثر، لابد أن ينتهي إلى التسليم بالله عز وجل والإيمان به. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللي عندهم عقول مركزة متعمقون في الملاحظة والاستنتاج، هذول شنو؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مو عبث ولا من غير نظام ولا يتأخر فيه شيء عن شيء. طيب، سبحانك فقنا عذاب النار. زين، هذا في الإجابة النقدية، أول جواب من الناحية الكمية، لو كان التقدم في العلم ينفي الحاجة إلى الارتباط بالدين لوجدنا أن العالم اليوم أكثرية ملحدة أو غير مؤمنة، والحال أننا نجد غير الدينيين هم قلة في هذا العالم، حتى 20% لا يصلون إليه. ومن الناحية الكيفية، لو كان العلم يتعاكس مع الدين، كلما زاد علما نقص دينا، كلما تعمق في العلم ترك الدين. لو كان الأمر كذلك لوجدنا أن العلماء الخبراء الفيزيائيين الكيميائيين الرياضيين يتركون الإيمان، ولكن العكس هو الحاصل عندما يفتح الإنسان بصيرته. هذا جواب في النقض. الأجوبة الأخرى لا ترتبط بالحديث معهم، وإنما بشكل عام، ما هي الحاجة إلى الدين؟ الحاجة إلى الدين تتقوم بالأمور التالية: أولا الحاجة المعرفية. الحاجة المعرفية، يولد الإنسان صغيرا ويكبر بالتدريج، فيبدأ عقله يحاول الإجابة عن كل الأسئلة. أول شيء يسأل أبوه، شايف ابنك الصغير، هذا شنو، ذاك شنو، هذا ويش، ذاك ويش. طيب بعد هذه الفترة، هذا كله يتلقى من عندك، بعد هذه الفترة هو يحاول أن الإنسان أن يوجد إجابات على الأسئلة التي تعترضه، ويبقى السؤال ملازما للإنسان إلى آخر حياته. هذا الإنسان الطبيعي ما يكف عن السؤال، سواء حصل أحد يسأله أو ما حصل، حصل جواب صحيح أو ما حصل، دائما ينتج السؤال ويستثير الأشياء. الجهة الوحيدة، لا سيما الأسئلة الكبرى اللي يسمونها أسئلة الوجود، المبدأ والمصير والنهايات، ليش جاء هذا الإنسان، لماذا أتيت، من أين أتيت، لماذا أتيت، إلى أين أنا سائر وماضي، ما هو المراد مني. هاي أسئلة تبقى ويا الإنسان مهما كان في كل حياته. عبر عنها شاعر لبنان المعروف إيليا أبو ماضي في شعرها الطلاسم: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ويستمر في هذه التساؤلات. طيب اللي رد عليه بعض علمائنا الشعراء، سيد صادق بحر العلوم، سيد محمد صادق بحر العلوم، على نفس الطريق، ولكن نهاياتها أنا أدري. أنت لست تدري، أنا أدري، وهاك أخذ الجواب. طيب الجهة الوحيدة التي تعرف الإنسان من أين جاء، لماذا جاء، كيف جاء من جاء، إلى الآن غير الديني يتعثر في السؤال كيف جاء ما جاء ومن جاء. هذا الوجود شلون وجد، يتأثرون إلى الآن. أي نظرية اللي إجتي لا تنسب الأمر إلى الله عز وجل، تجد أن هذه النظرية لا تحظى بقبول وفيها ثغرات عظيمة. طيب في كل فترة من الفترات، الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعرف الإنسان كيف جاء هذا الوجود، وإلى أين هو ماض، وماذا يراد منه، وهل الشخص هذا في هذا الوجود ما هو دوره، الجهة الوحيدة هي جهة الدين والإيمان، حيث يبلغ الأنبياء عن ربهم كل الأجوبة عن هذه المسائل. ها هو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، تلميذ رسول الله محمد. يقول رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. إذا أنت وعيت بهذه الأمور من خلال هداية الدين فأنت مرحوم. من أين مبدأك شلون كان؟ من أين جئت؟ غاية هذا المجيء لماذا؟ في أين؟ هل المحيط اللي تعيش فيه؟ هل العمر اللي تعيش فيه لماذا؟ وإلى أين غايتك؟ نهايتك؟ محشرك؟ معادك؟ هل هذه هي نهاية الأمر 70 و80 و90 سنة وانتهى الأمر أو لا؟ الوحيد اللي يقدر يجاوب على هذه الأسئلة هو الدين. فأول حاجة هي الحاجة المعرفية. الحاجة الثانية الحاجة التشريعية والقانونية. الإنسان كائن اجتماعي يستطيع العيش مع غيره بشكل طبيعي، هذه طبيعة الإنسان هكذا. لما يعيش مع غيره يصير هناك تنافس على المنافع، هذه أرض خصبة أنا أريدها وأنت تريدها، وهذا ماء وفير أنا أريده وأنت تريده، وهذه زوجة جميلة أنا أريدها وأنت تريده، وهذه ثروة أنا أريدها وأنت تريدها. ما هو الناظم الذي ينظم العلاقة بيننا ويشرع القوانين التي تجعل هذا الإنسان يعيش حياته الاجتماعية بسلام؟ نحن نقدم نظرية أن الدين هو الذي يصنع ذلك بالنحو الأعلى والأفضل، يقنن القوانين، شرع التشريعات، يعطي الدساتير، طيب، ويخلي الناس يمشون عليها. هذا قد يثير سؤال، طيب احنا نرى أن في بعض البلاد الغربية يقولوا لك احنا ناس علمانيون لا نعتمد على الدين في دساتيرنا ولا أنظمتنا، ومع ذلك عندهم أنظمة وقوانين راقية وحياتهم الاجتماعية حياة متقدمة، فإذا لا حاجة إلى الدين. جواب ذلك آخر ما وصل إليه الإنسان في الغرب وفي غيره ونتاج عقله. جرب الإنسان الفوضى خلال فترات زمنية مختلفة، انتهى العقلاء في هذا المجتمع البشري إلى أن النظام هو الذي يصون المصالح فتركوا الفوضى لصالح النظام. جربوا التظالم فيما بينهم، واحد يظلم الثاني، رأوا أن ثمنه باهظا، فانتهوا إلى أن العدالة، العقلاء، المجتمعات البشرية، الفلاسفة أو النبلاء أو المقننون، انتهوا إلى أن العدالة هي التي تصون الحقوق، فقرروا العدالة كقانون وعلى هذا المعدل. زين، هذا اللي انتهى إليه المجتمع البشري بعد تجارب وبعد محاولات وبعد تضحيات وبعد مرور السنوات، الأديان السماوية قالت من زمان، قالت الله الله في نظم أمركم، قالت أن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آخر ما وصل إليه عقلاء البشر هو أول ما جاء به الأنبياء والأديان، من دون تجارب، من دون مذابح، من دون خسائر. وإلى هذا يشير أحد الفيزيائيين العظماء الألمان، اسمه ماكس ويبر، متوفى سنة 1918، معروف في الفيزياء، يقول هذا المعنى: إن جميع المثل العالية، لاحظ هذا المعنى، إن جميع المثل العالية الموجودة في الحضارة الغربية من نظام واتحاد واقتصاد وسياسة وعلم واستقلال، هاي كل القيم العالية لها جذور في الديانة المسيحية. يقول احنا نقول هذا والديانة المسيحية الموجودة في الغرب ليست هي الديانة الكاملة، وإنما حرفت نسبيا، ومع ذلك أنتجت هذه القيم العالية، فكيف لو كان هؤلاء لديهم الديانة الأصلية، وكيف لو كان لديهم الديانة الكاملة وهي ديانة الإسلام؟ طيب، فإذا وجود هذه الأنظمة في البلاد المتقدمة لا يعني أنها بمعزل عن الدين. من تهوا إليه أخيرا بعد محاولات وتجارب وتضحيات هو أول ما بدأ به الأنبياء من دون هذه التجارب ومن دون هذه التضحيات. طيب، بفارق أيضا، بفارق أن هذه الأنظمة تختلف عن الأنظمة الدينية. بماذا؟ بأن هذه الأنظمة تضبط ظاهر الإنسان، ما تقدر تأثر على داخله. ولذلك بعضهم يقول أنت أسرق في مثل هذه المجتمعات بس لا تخلف وراءك أثر، لا تطلب في الرشوة شيك، لا تصير بهيم حسب تعبير ذاك، تطلب شيك وبعدين يروحون يتابعون رقم الشيك ويورطوك، اطلب نقد. زين، في فلان موضوع اسرق ولكن لا تخلف وراءك أثر، اتلف الملفات. هذا النظام الوضعي ما يقدر يسوي إلى شيء، يقدر يشوف وثائق وحقائق أمامه يعاقبك فيها إذا سويت شيء، أكثر من هذا ما يقدر. لكن النظام الديني في التشريع والقانون يختلف، حتى لو لم تترك أثرا فإن الأثر مسجل عند الله عز وجل. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب، يروح إلى داخل قلب الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا نتيجي أهمية صوم شهر رمضان. صوم شهر رمضان انت في بيتك ما حد يدري عنك، حتى زوجتك ايضا تقدر تقفل الغرفة، ولكن يمنعك عن ارتكاب المفطر المحرم خشية الله عز وجل وخوف الله عز وجل. فاذا انت متدين حقيقي ما رح ترتكب هذا. نعم، اكو قسم من الناس يستترون عن الناس، بس هذا مو هو المتدين الحقيقي. سامعين قصة الإمام الصادق التي ذكرها لأحدهم؟ أختصرها إلكم. دخل أحدهم على الإمام الصادق وكان من أصحابه، فالإمام الصادق بعد أن استقصى أحواله سأل عن عائلته وأهله، قال عندي أخ، نعم الأخ، رجل طيب عامل للخير مؤمن، إلا أنه لا يرى ولايتكم، يعني عيب أنه ليس على منهج أهل البيت. فالإمام قال له وما يمنعه من ذلك، يعني ليش ما يؤمن بولايتنا؟ قال قلت له في هذا الأمر فقال إنه يتورع، إنسان ورع ومطوع ويقول مالي بهل بلاوي اللي صوب جعفر بن محمد وجماعته. فالإمام الصادق قال له سلم عليه وقل له يقول لك جعفر أين كان ورعك على نهر بلخ؟ قل أنا رحت رجعت إليه وقلت له أخويا أنه أنا ترى رحت لفلان وقال لي وبلغني رسالة، قال لي قل لك أين كان ورعك على نهر بلخ؟ يقول امتقى علونا. قلت له خبرني شو القضية. أراد أن يلفلفها، قلت له شوف إذا ما تخبرني أروح أستخبر من الإمام الصادق فضيحة بجلاجل حسب التعذير. فقال لي أقول لك أنا كنت رايح في سفرة مع واحد من أصحابي وصلنا إلى نهر بلخ قريب أفغانستان، وكان عند صاحبي جارية، صار وقت الظهر طعامنا نفذ، فقال لي إما أنت تروح إلى البلدة تشتري إلنا ونواصل مشوارنا، أو أنا أروح وأنت تصير أمين على الأموال وعلى الجارية. فقلت له لا، أنت أنشط مني وشاب أحسن مني في حركتك، أنت روح. فلما جلست امرأة جارية مكان ما ويانا أحد، وسوس لي الشيطان، بالتالي قمت وفعلت معها الفعل القبيح. طيب، وقلت لها ما تخبرين، ترى إذا تفضحيني أفضحك. زين، ولم يعلم بهذه القضية إلا الله سبحانه وتعالى. هذا صاحبك شلون علم؟ أنا أشهد أنه إمام حق عن الله عز وجل. اختبار الإنسان مو إذا قدامه جماعة وهيئة مراقبة وهيئة تفتيش فساد، اختبار الإنسان على نهر بلخ، اختبار الإنسان عند الانفراد، اختبار الإنسان عندما لا يرى. ذاك الوقت فاستعصم كيوسف عليه السلام أو لا، يقدم على الأمر ولا تترك أثر وراءك، افعل الفعل القبيح بس عفي آثارك، شيل البصمات. هذا لو ذاك الدين يفترض أن يصنع هكذا إنسان. فإحدى الحاجات حاجة تشريعية وقانونية، أكو أيضا حاجة نفسية وروحية، وننهي بها حديثنا إن شاء الله. هذا الإنسان أنا وأنت من أضعف ما يكون ونحن لا نشعر، من أضعف ما يكون. والله يقول يا أيها الناس أنتم شنو؟ أقوياء، أغنياء، مقتدرون، أنتم الفقراء إلى الله. أنت فقر مطلق، أنت عجز مطلق. إذا تقوم فبحول الله وقوته أقوم وأقعد. إذا يصير عندك شيء فهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. طيب، إذا عندك صحة والذي هو، وإذا مرضت فهو يشفيني. التفت إلى نفسك أيها الإنسان، أضعف شيء أنت، مو ميكروب، الميكروب هواية كبير على الفيروس، فيل وفار، هذا الميكروب فيروس، مو الميكروب اللي يطيحك الفيل، لا، الفار تطيحك، فيروس أصغر بمرات من الميكروب، ومع ذلك إذا أجى وطيح الإنسان مسكين صار لخمس أيام على الفراش، يا بشنو عند انفلونزا، فيروس. هذا حتى المضاد يقولون ما يفيد فيه، يفيد في المضاد الحيوي في البكتيريا، ما يفيد في الفيروسات. طيب، أصغر وأدق. هذا أنت إذا أحاطت بك المصائب، إذا أحاطت بك الآلام، إذا صرت وحيدا في داخل سجن الطواغيت، هناك تحتاج إلى أو آوي إلى ركن شديد، تحتاج إلى أن توجه بصرك إلى السماء. إلهي أنت كهفي حين تعيني المذاهب على سعتها، وتضيق بي الأرض برحبها، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين، وأنت كاشف كربتي، ولولا أنت لكنت من المكروبين. هاي حاجة الإنسان إلى من يسنده في هذه الحياة، يرفعه من هالوقعة هذه، من هالأرض، من هالألم، من تضعضع نفسه من ظالم يتسلط عليه ويذيقه أشد ألوان العذاب حتى يكون الموت أحب إليه من الحياة. من مرض يثقله الله يفرج عن المرضى، لا سيما مرضى السرطان، هؤلاء حقيقة يعني الله يعينهم ويشبعهم بالأمل ويشفيهم مما هم فيه. شايف أنت كيف هذه البنادول العقارب بعضهم هالشكل يحسب ساعاته وأيامه، متى يخلص هذا العمر وينتهي؟ وهذه حياة مؤذية ومؤلمة. وقسم منهم لا، بحول الله، بقوة الله، بالأمل بالله عز وجل تجدهم أقوياء، تجدهم آملين. طيب، هذا الإنسان يحتاج إلى الدين لأنه يحتاج إلى الارتباط بالله ويتعلق بالله سبحانه وتعالى. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على مشيتك الأشياء، فهي بإرادتك دون أمرك مؤتمرة، وبمشيتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات. تريد رزق؟ ذاك باب الرزق. تريد صحة؟ ذاك باب الصحة. انسد عليك باب الولد والبنين، هو يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يعطيهم من هذا وهذا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. عندك واحد مسجون محاصر، هذا باب الفرج عند الله سبحانه وتعالى. أرفع يدك وقد نزل بي يا إلهي ما قد تكأدني ثقله، ما أقدر أحمله، وبهضني ما ألم بي حمله، وأنت القادر على ذلك. ماكو أحد يقدر يسوي إرادتك فوق كل إرادة، ومشيتك فوق كل مشية، والفرج يترقب منك لا من غيرك. طيب، هذا اللي يخلي الإنسان في أصعب الصعاب والآلام يقول عنه من رآه: ما رأيت مكثورا. مكثور تدري معناها شنو؟ واحد صاير في الوسط وقد دار الجيش حوله. طيب، هذا الحسين صار من كل جهة يلتفت الجيش محيط به: ما رأيت مكثورا قد قتل أهل بيته وأصحابه، أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه. مشرق مستقوي بالله عز وجل، كيف لا وهو يقول: أنت عدتي في شدتي وغياثي في كربتي. كيف لا وهو يقول: إلهي رضا بقضائك، لا معبود سواك، تسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين. لا، لما يجي أمام عينه ابنه الرضيع الصغير يضرب بسهم ويذبح في حجره، هذا يضرب المثل في شدة الحزن بمن ذبح ابنه في حجره. بعد هذا ماكو حزن أكثر من هذا الأمر. يقولون: طيب، هنا أنت تلاحظ أن الإمام الحسين سلام الله عليه عندما حمل طفله الرضيع قال: إلهي صبرا على قضائك، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، مو هذا، أعطي كل ما لدي. ودعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب؟ أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. يا قوم قتلتم أهل بيتي وإخوتي، لم يبق إلا هذا الطفل الصغير وقد جف اللبن في ثدي أمه، عطشان هذا الولد الصغير، ليس له جناية ولا يعرف ما الغاية. لكن جاء النداء من عمر ابن سعد: يا حنظلة يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال: أرمي الغلام أم الوالد؟ قال: ويحك، أما ترى بياض رقبته؟ فسدد سهما ميشوما، ما لبث أن وقع في عنق عبد الله الرضيع فذبحه من الوريد، وسالت دماء الرضيع على كفي أبيه. يقول بعض أرباب المقاتل: عبد الله كان ملفوف بغطاء مثل القماط، ففتح يديه من القماط وتعلق برقبة والده، يحتاج إلى من يخفف عنه هذا الألم. تلقحت يا ندم الطفل بيده، شحال اللي يجتلب حضنه، وليه سأل وترس جفه من وريده، وذب للسما وللقاع ما خاف. أويلي من لفت سكنات نادي، يا أبا الطفل يا أبا العطش هالمرة دفادي، صدت لن أخوها الطفل غادي، يلول حرق بته ودمه يفور. نادت يا أبا الطفل عني دغطيه، أنا مالي قلب يحسي نصد ليه، وشوف ذبيح ومات رجليه، أنا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه طحت بي. ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه قبله السهم من حرى، لقد ولدا في ساعة هو ورد. ارفعوا أيديكم بالدعاء. وأحد الشباب شاب يتيم الآن في الإسعاف، ادعوا له بالعافية والشفاء، ولسائر المؤمنين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى، لا سيما المريض المنظور والمرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين والسامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.